يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على الحق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد. سلام على بقية الله، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق، من واقعنا الشيعي المرجعي، المرجئي البتري، العباسي التافه. الحلقة 27 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. الجزء السابع من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الزيارة الجامعة الكبيرة وأتون التحريف. في الأجزاء المتقدمة حدثتكم عن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة. قطعا لم يكتمل الحديث، لكنني سأتوقف عند هذا الحد كي أنقل الكلام إلى جهة أخرى ترتبط بالتحريف، إلى جهة أخطر. لم أتناول المواطن التي تعرضت للحذف والتحريف والتنقيص والتشويه من الزيارة الجامعة الكبيرة، لأنني إذا أردت أن أدخل في كل هذه التفاصيل سأحتاج إلى العديد من الحلقات الأخرى، وأنا أريد الإجمال والاختصار. لكنني أعدكم سأعود إلى هذا الموضوع كي أسلط الضوء على مواضع التحريف في الزيارة الجامعة الكبيرة. وسأنشر في قادم الأيام بحسب ما يسنح به الوقت، سأنشر النص الأقرب من النص المتوقع، لأننا لا نملك نصا غير محرف. نصوص الزيارة الجامعة الكبيرة في كل المصادر التي نقلتها نصوص تعرضت للتحريف، سأعرض لكم إن شاء الله تعالى في قادم الأيام على الموقع الإلكتروني الرسمي لقناة القمر، سأعرض لكم النص الذي هو الأقرب من النص المتوقع لزيارة الجامعة الكبيرة. على أي حال، ما تقدم في الحلقات الماضية كان حديثا عن تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة. مشكلتنا ليست في تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة، تحريفها هو جزء من مشكلة كبيرة. مراجع حوزة الطوسي حرفوا الدين بأكمله. الطوسي حينما أسس حوزته المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة حرف الدين بكامله، أسس لنا دينا جديدا، إنه دين شافعي أشعري معتزلي طوسي، دين بتري مرجعي تقصيري. هذا هو واقع الدين الذي تقدمه لنا مرجعية النجف ومرجعية كربلاء، إنه الدين البتري المرجئي العباسي التافه، تلك هي الحقيقة من الآخر. ولذا فإن مشكلة تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة هي جزء من مشكلة أكبر، من مشكلة تحريف الدين. سأأخذ لكم الخوئي مثالا. من أكثر مراجع حوزة الطوسي تحريفا للدين بحسب اطلاعي وبحسب تتبعي وتدقيقي وتحقيقي، أكثر مراجع الشيعة منذ زمان الطوسي وإلى يومنا هذا أكثر المراجع تحريفا للدين. الخوئي محمد باقر الصدر السيستاني أكثر منهما تحريفا، هؤلاء هم الأكثر تحريفا للدين. الخوئي محمد باقر الصدر السيستاني، السيستاني يأتي في سياق الخوئي، وحتى محمد باقر الصدر يأتي في سياق الخوئي إلا أنه غطس بعيدا في قذارات القطبيين حتى صار ألعن من القطبيين. محمد باقر الصدر ألعن من القطبيين، لقد ذهب بعيدا في الاتجاه القطبي القذر. فأكثر مراجع الدين تحريفا للدين هم الخوئي محمد باقر الصدر والسيستاني، لا يعني أن البقية ليسوا محرفين، أنا أتحدث عن الكبار، المراجع الصغار هم محرفون للدين أيضا، وهم متفرعون عن هؤلاء المحرفين الكبار، لكنني أتحدث عن الأكثر تحريفا، الخوئي، محمد باقر الصدر، وفي زماننا السيستاني. السيستاني إذا أردت أن أقايسه علميا بحسب الموازين الحوزوية التي لا أشتريها بنعال ممزق، ولكن بحسب موازينهم، بحسب الموازين الحوزوية، فإن السيستاني لا يمثل شيئا إذا أردت مقايسته بالخوئي أو بمحمد باقر الصدر. كل ما عند السيستاني هو قد أخذه من الخوئي ومحمد باقر الصدر، والسيستاني يحاول أن يخفي ما أخذه من محمد باقر الصدر، لكن الأمر لا ينطلي على مثلي، فأنا أستطيع أن أكتشف أصول المطالب وأن أصل إلى مصادرها الأصلية. السيستاني أخذ من البروجردي، من حسين البروجردي، وأخذ من الخوئي، وما أخذه من البروجردي أسوأ من الذي أخذه من الخوئي. البروجردي في منظومته الدينية أسوأ بكثير من الخوئي، لكن في جهات معينة الخوئي هو الأسوأ في كل شيء، ومحمد باقر الصدر هو الأسوأ في كل شيء، والسيستاني كذلك. السيستاني إذا أردت أن أقايسه حوزويا بالخوئي فهو خيط صغير في فردة جورب من جوارب الخوئي، خيط صغير لا قيمة له. السيستاني ليس له من شأن علمي مهم يذكر إذا أردت أن أقايسه بالخوئي، وكذا إذا أردت أن أقايسه بمحمد باقر الصدر فهو صورة شبحية لا قيمة لها إذا أردت أن أقايسه بمحمد باقر الصدر. لذا فإنني سأأخذ الخوئي مثالا، لأن كل الذين في النجف من الذين يقال لهم مراجع من الطبقة الأولى، من الطبقة الثانية، من الطبقة الثالثة، لأنهم جميعا عيال على كتب الخوئي، عيال على دروس الخوئي، وتلامذة الخوئي وهم الأكثر انتشارا في العالم هكذا يقولون، من أن الخوئي هو أعلم علماء الشيعة في عصر الغيبة الكبرى. قطعا هم يقولون هذا، أنا سأبين لكم جهله وضحالته وسخافته وبعده عن محمد وأهل محمد. إذن الخوئي مثال لتحريف الدين، الطوسي كذلك مثال واضح لتحريف الدين، لكنني أخذت الطوسي مثالا يرتبط بموضوع تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة. أما الخوئي فإنني سأخذه مثالا لتحريف الدين كله، فحوزة النجف هذا زعيمها، وحوزة النجف حوزة حرفت دين محمد وآل محمد بالكامل. الدين الذي عليه مراجع النجف دين لا علاقة له بدين علي وآل علي، إنه دين الطوسي، وهم في كل مقطع زماني يضيفون إلى دين الطوسي مما يصل إليه جهلهم وسفههم وحماقتهم وغباؤهم وسوء توفيقهم، حتى تراكم الجهل والكذب بشكل لا أعتقد أن الشيعة تستطيع أن تتجاوزه إلا بتوفيق من الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبني. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. إذن عنواننا في هذه الحلقة: الخوئي، مثال واضح لتحريف دين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. المعول الذي استعمله الخوئي في تهديم دين محمد وآل محمد علم الرجال الناصبي. كتابه معجم رجال الحديث، هذا هو الفيروس الإبليسي الشيطاني الذي استعمله الخوئي قطعا بدفع من الشيطان وبتخطيط إبليسي قذر ألف هذا الكتاب. أنا لا أقول من أنه كان يقصد أمرا سيئا، لكنه قد سلم عقله وسلم قلبه للمنهج الطوسي، وكل الذين سلموا عقولهم وقلوبهم للمنهج الطوسي عاقبتهم هكذا كانت، فهو منهج شيطاني خبيث قذر لا ينتج إلا القذارة والنجاسة، وهذا هو الذي فعله الخوئي. معجم رجال الحديث هذا معول هدم به دين محمد وآل محمد، هذه الطبعة الخامسة، وهي الطبعة المنقحة المزيدة 1992، هذه أفضل طبعة من طبعات هذا الكتاب. قد كتبت خلاصة لكل ما جاء في هذا الكتاب، ليس في هذا الجزء، وإنما ل24 جزءا. هذه الطبعة الخامسة، عدد أجزائها 24 جزءا، عدد الصفحات في كل الأجزاء 11639، عدد الصفحات في كل الأجزاء في 24 جزءا 11639 صفحة. المقدمة والتنظير النظريات في علم الرجال 106 صفحة، هذا هو علم الرجال 106 صفحة. وإذا أردت أن أحدد بالضبط عدد الصفحات التي ذكر فيها قواعد العلم 83 صفحة فقط، عدد صفحات الكتاب في 24 جزءا 11639، المقدمة مع قواعد علم الرجال 106، قواعد علم الرجال 83 صفحة فقط. ما يسمى بالطبقات والفهارس إنها أرقام، عدد الصفحات 3633، الصفحات التي فيها أسماء الرجال 7900 صفحة، العدد الكلي للأسماء في الكتاب كله 15706، 15000 راوي 706 قطعا، هذا هو العدد الذي يمكنني أن أصفه بالأعم الأغلب، وإلا هناك مصادر أخرى ذكرت أعدادا وأسماء أكثر من هذا. 15,706 عدد الرواة. أتعلمون كم عدد الثقات منهم؟ عدد الثقات 700 واحد من مجموع 15,706. أي علم هذا؟ عدد الثقات 700. عدد الممدوحين بكل ألوان المدح 1457. فيكون عدد الثقات مع الممدوحين بكل صيغ المدح 2157، الذين لا مدحوا ولا قدحوا، فأي علم بحالهم؟ ليسوا ممدوحين وليسوا مقدوحين. 9,665 مجاهيل بالمطلق، يقال عنهم مجاهيل مجهول 336، مذمومون بشكل واضح 419، من أبناء المذاهب الأخرى 141، من الذين وصفوا بالغلو الصريح 48، أسماء مكررة إما بسبب التصحيف التحريف، أسماء مكررة لأشخاص غير مكررين، شخص واحد ولكن له عدة أسماء، بسبب التصحيف بسبب التحريف بسبب أغلاط النساخ إلى غير ذلك. المكرر 3,087، مجموع الممدوحين والمذمومين 2,765، الأسماء الباقية لا هي ممدوحة ولا هي مذمومة، مجرد لستة أسماء 12,941. أي علم هذا؟ وأي كتاب هذا؟ كتاب شيطاني من الطراز الأول. فعدد الممدوحين والمذمومين بكل مراتب المدح والذم 2765، والذين لا نستطيع أن ننتفع من ذكرهم 12,941. هذا هو معجم رجال الحديث بشكل موجز مختصر. إنها الطبعة الخامسة التي تشتمل على 24 جزءا. الخوئي لما شكل لجنة وأشرفت اللجنة على كتابه هذا وطبع الكتاب، وقالوا ما قالوا عن هذا الكتاب من أنه معجزة من معاجز حوزة النجف، على أساس أن حوزة النجف تصدر منها المعاجز، تصدر منها المضارد، فقالوا عن من أنه معجزة من معاجز حوزة النجف. بعد مدة رجع الخوئي وقال من أن آراءه قد تبدلت، فشكل لجنة جديدة وغيرت الكثير في هذا الكتاب. عمليته لعب. إذا كان الخوئي نائبا لصاحب الزمان وكان عالما ومحققا، فما هذا الهراء؟ أتعلمون لماذا رجع وغير هذا الكتاب؟ أتعلمون لماذا؟ لأجل هذه الجملة. هذا كامل الزيارات لابن قولوي في المقدمة. هذه طبعة مكتبة صدوق طهران إيران في مقدمة الكتاب. ابن قولوي هكذا يقول، وهو يتحدث عن تعريف لكتابه هذا وما روى فيه. اذهب إلى موطن الحاجة حيث يقول: وقد علمنا، ابن قولوي هو الذي يقول، وقد علمنا أن لا نحيط بجميع ما روي عنهم في هذا المعنى ولا في غيره، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله. هذه الجملة: لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا. في البداية فهمها الخوئي من أن جميع الرواة في هذا الكتاب هم ثقات بنظر ابن قولوي، وطبع الكتاب وانتشر الكتاب وأصدر الفتاوى على هذا الأساس، لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا الفهم وقال من أن ابن قولوي لا يتحدث هنا عن جميع الرواة، وإنما يتحدث عن مشايخه، عن أساتذته فقط. فرجع وغير ما غير في الكتاب، وغير ما غير في الفتاوى أيضا. ما هي عملية لعب؟ هكذا يلعبون بدين الله. أتعلمون أنه في آخر سنتين من عمره تراجع عن هذا الرأي وأراد أن يغيره فيه، وشكل لجنة أيضا، ولكن أولاده منعوا، قالوا له: ماذا سيقولون عنك؟ يومية لاعب لك لعبة، هكذا وانت شاب مكانك. فمعجم رجال الحديث الموجود الآن لابد أن يلقى في المسبلة. لماذا؟ لأن صاحبه هو لا يؤمن به في آخر عمره. ولو كان الرجل على حق وعلى هدى كيف يذعن لأولاده وحاشيته ويبقي الكتاب على ضلاله من دون أن يصحح؟ هؤلاء لا دين عندهم، لا عقيدة عندهم، لا حق عندهم. هذا هو الذي أتحدث عنه دائما، هذه المعلومة حقيقة ودقيقة في آخر سنتين من عمره. تبدل رأيه، فلم يغير في الكتاب ولم يغير في الفتاوى، وإنما بقيت الفتاوى وهو لا يعتقد بصحتها. أنا سأضرب لكم مثالا، لاحظوا منهاج الصالحين الرسالة العملية للخوئي لما أصدرها وأصدر الفتاوى فيها وفقا لرؤيته التي أثبتها في معجم رجاله قبل أن يغيره. هذه النسخة التي بين يدي هي النسخة المغيرة، لكن قبل أن يغيره هذه الطبعة من منهاج الصالحين فتاواها وفقا لما تبناه في معجم رجاله قبل التغيير. هذه الطبعة هي الطبعة 20، هذا الجزء الأول. إذا ما ذهبنا إلى الصفحة 96، أضرب لكم مثالا، فأنا لست في مقام الاستقصاء. في الصفحة 96 في الأغسال الفعلية يعدد الأغسال التي يفتي هو بها في رسالته العملية. كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت، لزيارة الكعبة، إلى أن يقول والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة. أقرأ النص كاملا عليكم. كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر في الحج والحلق، كل هذا في الحج، والغسل لزيارة الحسين عليه السلام والغسل للاستخارة إلى بقية ما ذكر من الأغسال. فذكر هنا الغسل لزيارة الحسين اعتمادا على ما جاء في روايات كامل الزيارات والتي اعتبرها موثوقة بحسب ما تبناه في معجم رجاله قبل أن يتغير رأيه. فهنا ذكر لغسل مندوب مستحب لزيارة الحسين. هذه الطبعة الثامنة 1410 هجري قمري، هذه الطبعة بعد أن غير رأيه وغير كتابه. أتحدث عن معجم رجال الحديث، هذا الجزء الأول من الرسالة العملية في الصفحة 94 رقم المسألة 339 في الأغسال الفعلية عدد الأغسال كالغسل للإحرام أو لزيارة البيت والغسل للذبح والنحر والحلق والغسل للاستخارة إلى آخره، فحذف الغسل لزيارة الحسين. هذا هو التأثير في الفتاوى. هذا مثال. سوء توفيقه أن حذف غسل زيارة الحسين. مثال واضح. هذه الطبعة 20 وفقا لمعجم رجال الحديث قبل التغيير، وهذه الطبعة 28 وفقا لمعجم رجال الحديث بعد التغيير. يعني أن الفتاوى تتغير في آخر سنتين من عمره، لم يسمح له أولاده وعاشيته بأن يغير كتابه المعجم، ولم يسمح له بتغيير فتاوى. فهذا الكتاب الذي تعملون به يا حوزة النجف، هذا كتاب صاحبه لا يؤمن به، أراد أن يغير فيه، أراد أن يغير فيه تغييرا كبيرا، مثلما غير في المرة السابقة تغييرا كبيرا. أي حوزة فاشلة أنتم، وأي مجموعة دينية ضالة أنتم، وأي خيبة أنتم فيها. هذا الكتاب 50 عاما مع المنبر الحسيني لحسن الكشميري، إنه الخطيب الحسيني المعروف، 50 عاما مع المنبر الحسيني، صفحة 249 تحت عنوان هذا ليس بدعا، يقول: ولدي معلومات من ثقات أن الإمام الخوئي رحمه الله في السنتين الأخيرتين من عمره تراجع عن موسوعته الرجالية معجم رجال الحديث، وحدثت له أفكار جديدة في مصادره المهمة التي كان يعتمدها. وذكر ما أشرت إليه من أن طاقمه من ولده وحاشيته منعوه من ذلك. هذه القضية ليست خاصة بحسن الكشميري، آخرون يعرفونها، القريبون من الأجواء الخوئية يعرفون هذه الحقيقة، ويعرفون أن الخوئية أراد أن يغير أيضا في تفسيره البيان، ولكنهم منعوه. وليس بالضرورة أن يغير تفسيره البيان إلى حالة أفضل أبدا، أنا لا أتوقع هذا، لأن الخوئي إذا ما تتبعت مسيرته العلمية والدينية بالضبط كبول البعير يعود إلى الوراء، بالضبط هكذا يعود إلى الوراء بعيدا عن منهج محمد وآل محمد. وهذه الحالة بالمناسبة ليست خاصة بالخوئي، هذه حالة مراجع حوزة النجف وكربلاء، كلما تقدم بهم العمر كلما رجعوا إلى الوراء، يوم بعد يوم يكثر طيحان حظهم. اليوم هو طايح حظه، باكر طيحت حظة أكثر. صدقوني هذا الكلام أقوله عن تدقيق وتحقيق، وقد أثبته في برامجي. لو كنت في مقامي الحديث عن هذه النقطة فإنني آتيكم بالوثائق والحقائق من كتب الخوئي ومن كتب غيره من المراجع. مراجعنا ما شاء الله سيرتهم كبول البعير إلى الوراء، كلما تقدموا في العمر كلما ازدادوا ضلالا وجهلا وسفاهة وبعدا عن إمام زمانهم. هذا هو واقع مراجع حوزة النجف، وأعتقد أن الطوسية كان مثالا واضحا في ذلك. تفسيره التبيان، وفي الحقيقة إذا أردت أن أعنونه هو تفسير الخريان وليس التبيان. لا تقبلون على كلامي، لا أعبأ بكم ولا أعبأ بقبولكم أو برفضكم، هذه هي الحقائق. تفسيره التبيان أو في الحقيقة هو الخريان، هذا التفسير كتبه في أخريات عمره، وهو أدل دليل على أنه قد صار في حالة أضل، قد صار في حالة هو أبعد عما كان عليه في بداية أمره. لقد ابتعد كثيرا عن محمد وآل محمد في تفسيره هذا التبيان الذي أنا أطلق عليه الخريان لشيخ الطائفة. الخوئي كذلك، بقية المراجع كذلك، إنهم يعودون إلى الوراء كبول البعير. مات الخوئي ولم يصحح تفسيره البيان على الأقل بحسب رأيه، مات الخوئي ولم يصحح معجم رجاله، والذي يترتب على ذلك التصحيح أن يصحح فتاواه أيضا، مثلما جئتكم بمثال من تصحيحه السابق لمعجم رجال الحديث وكيف أثر ذلك على فتاواه، وجئتكم بهذا المثال فيما يرتبط بالغسل لزيارة الحسين. فقبل التصحيح كان الغسل لزيارة الحسين ثابتا عند الخوئي، وذكره في عداد الأغسال الفعلية المستحبة، ولكن بعد أن قام بالتصحيح، وليس بالتصحيح وإنما بعد أن قام بعملية التضريط. لا تقبلون كلامي هذا براحتكم، هذه هي الحقيقة. والدليل أن ألغى غسل زيارة الحسين، هل هناك من تضريط يكون أوضح من هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا هو واقع التحقيق عند زعيم الحوزة العلمية، عند الإمام الخوئي. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت وما استدارة الفلك؟ فقال اختلاف الشيعة بينه. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا، يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي، متى يكون هذا الأمر؟ فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. في البداية الخوئي حين قرأ عبارة كامل الزيارات، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا فهمها بحسب الفهم المعروف عند علماء الشيعة السابقين، حيث يوثقون جميع الرواة الذين وردوا في كتاب الكامل. لا أتحدث عن الجميع، هناك فهم موجود الخوئي قلدهم في هذا الفهم، وهذا الفهم هو الفهم الصحيح، لكن يبدو أن الشيطان لم يعجبه ذلك، فوجه الخوئي إلى أن يعود كي يغير معجم رجاله، وكي يفهم الشيطان الخوئي من أن المراد من الثقات هم المشايخ المباشرون لابن قولوي. ومن هنا اختلفت الفتاوى عنده، وهذا يدل على أن الخوئي جاهل لا يعرف العربية، وجاهل لا يعرف منطق العلماء. أنا سأقول لكم، حينما نقرأ هذه الجملة ولكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا، هذا لا ينطبق على مشايخه الذين ينقل منهم بشكل مباشر، لا ينطبق على مشايخه. ما وقع لنا، يعني ما وصل إلينا بالأسباب المختلفة، من جملة الأسباب مشايخه، لكن ما وقع لنا من جهة الثقات من أصحابنا رحمهم الله، ولا أخرجت فيه حديثا روي عن الشذاذ من الرجال. الشذاذ من الرجال هنا جعلهم في مقابل الثقات، فهذا لا يشعر ولا يفهم من أنه جعل الشذاذ في مقابل مشايخه الذين روى عنهم بشكل مباشر، وإنما تحدث عن كل الرواة الذين ذكروا في هذا الكتاب. الكلمات واضحة وواضحة جدا. إلى بقية كلامه، أنا لا أريد أن أناقش أخوي ولا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الكلمات، لأنني أساسا لا أعبأ بهذا الكلام، أكان ينطبق على كل الرواة وهو الصحيح أم كان ينطبق على مشايخ ابن قولوي. إنني لأسخر من علماء الشيعة وهم يعتمدون على الأسانيد في الوقت الذي وجهنا أئمتنا إلى برنامج دقيق متكامل. لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، فلقد تحدثت عنه كثيرا في برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. ماذا جاء في مقدمة معجم رجال الحديث بعد التغيير في هذه الطبعة الخامسة المنقحة والمزيد؟ في المقدمة في الصفحة التي وضع لها حرف الفاء رقما، في النقطة الأولى، جرت تعديلات أساسية على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامة المتخذة في مقدمة المعجم، أدت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيث التوثيق والتضعيف إلى آخر الكلام. تغييرات أساسية غيرت الكتاب وأدت إلى تغيير الفتاوى. رأيه في آخر سنتين من عمره لو نفذه لغير تغييرا كبيرا كالتغيير الأول، ولكنهم لا يعبؤون بالدين حتى بحسب وجهة نظرهم، وإنما منعه أولاده وحاشيته، منعوه خوفا على الأخماس أن تضعف مرجعيته، أن يقال ويقال عنها من أنهم سووا الدين لعبة، يوميا مغير الفتاوى ومغير الآراء، حفاظا على المرجعية وعلى الأموال. ستبقى الفتاوى ليست صحيحة. هنيئا لمقلدي الخوئي، ما هم حمير كبقية مقلدي مراجع طائفة العظام. أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين. قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب. يعني خلاقة أغاميشيني مرجوم خلاقة أغاميشيني جيمي قلت له أغلق بكيه حركة صدوم فقش ديخ بعربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرض قال تركب مثل ما ركب نعم وضاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
إلى أن تقول المقدمة كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري. أتمنى عليكم أن تحفظوا هذا الاسم لأنني سأحتاج أن أتحدث عنه في هذه الحلقة. كل هذه التغييرات والتعديلات جرت في إطار لجنة علمية ضمت كبار العلماء بتصدي العلامة الشيخ مسلم داوري من تلامذة الخوئي، شخصية آخندية معروفة، جعله الخوئي رئيسا للجنة التي قامت بإجراء التعديلات والتغييرات على كتابه معجم رجال الحديث. فهذه النسخة وهي الطبعة الخامسة عدلت وغيرت تعديلا كبيرا بأمر من الخوئي وبتنفيذ من لجنة مثل ما قالت المقدمة من كبار العلماء الخوئيين يشرف عليها شيخ مسلم داوري. أنا أسألكم، هذا تحريف في الدين أو ليس تحريفا؟ أصدر معجم رجال الحديث، عاد فغيره، وهذا التغيير انعكس على موقفه من أحاديث أهل البيت بحيث ألغى ما جاء من حديث عنهم في استحباب الغسل لزيارة الحسين. في البداية أصدر الفتوى باستحباب الغسل لزيارة الحسين، بعد ذلك حينما عبث الشيطان برأسه وغير معجم رجال الحديث غير الفتاوى أيضا. وفي السنتين الأخيرتين من عمره أراد أن يغير الكتاب وأيضا سيغير الفتاوى. هذا عبث بالدين أو لا؟ وفي السنتين الأخيرتين لم يتركوه أن يغير ما أراد أن يغيره من معجم رجاله ومن فتاوى. أنتم ماذا تقولون عن هذا الدين؟ دينكم الذي عندكم وصل إليكم بهذه الطريقة وليس في زمان الخوئي فقط، وإنما عبر القرون كل المراجع عبثوا بالدين، ضحكوا على أجدادنا وآبائنا، ونحن لا نحيط علما بكل عبثهم وبكل قذارتهم وبكل حقارتهم. هذه حقارة أو ليست بحقارة؟ يعبث الشيطان برأسه فيلغي الأحاديث التي تشرع الغسل المندوب لزيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وحينما يتغير رأيه مرة أخرى يمنعونه، ليس محافظة على الدين وإنما هو محافظة على الأخماس التي هي أساسا لا دليل عليها. الأخماس التي لا دليل عليها يحافظون عليها ويتركون الدين محرفا على الأقل بحسب وجهة نظرهم، وجهة نظر الخوئي، وإلا فأولاد الخوئي وحاشية الخوئي لا دين عندهم. لو كان عندهم من دين لتركوا الخوئي الذي هو إمامهم ومرجعهم أن يصحح ما يعتقد أنه صحيح. صدقوني لا أكو دين ولا قنادر ولا أي شيء. المرجعية أمر دنيوي للتسلط على الشيعة وللضحك على ذقونهم ولسرقة أموالهم وللتمتع بنسائهم، هذا من الآخر. وإلا لو كان هناك من دين لتركوا الخوئي أن يغير الذي يراه ليس صحيحا، ولكن ليس هناك من دين في البين، لا يوجد دين، هناك عبث. محمد رضا السيستاني حينما يأمر أتباعه أن يخبروا الناس من أنه أعلم من أبيه، فهل هذا دين؟ فكيف يكون هو الأعلم ويبقى السيستاني في المرجعية بحسب مبانيهم؟ أنا لا أؤمن لا بمرجعيتهم ولا بدينهم ولا بمبانيهم، ولا أشتري دينهم بفلس ممسوح. هذا دين الشوافعي والأشاعرة والمعتزلة، لا أشتري دينهم بفلس ممسوح. إنني أبرأ إلى الحجة ابن الحسن من دين الضلال هذا، ولكن بحسب مبانيهم، بحسب ما هم يقولون. المرجعية لابد أن تكون للأعلم، فكيف يكون محمد رضا السيستاني هو الأعلم والسيستاني لا زال موجودا في المرجعية؟ فإما أن محمد رضا يكذب على أتباعه فهذا كذاب فكيف سيصبح مرجعا، وإما أنه يصدق في قوله فمرجعية أبيه باطلة، فليس هناك من دين، ليس هناك من دين. العملية عملية ضحك على الذقون، عملية استحمار للشيعة. وهذه القضية ليست خاصة بالخوئي وأولاده، وليست خاصة بالسيستاني وأولاده، كل المراجع هكذا، الذين ماتوا والأحياء والذين سيأتون. إنها حوزة القمامة والضلال، حوزة تحريف الدين، هكذا يحرف الدين. تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، سيد تفاسير آل علي، تعرض للتحريف، تعرض للتصحيف، وتعرض لحرب كبيرة من مراجع الشيعة، ومن أشد الذين حاربوا هذا التفسير الخوئي، وكذلك محمد باقر الصدر وتلامذته، وكذلك السيستاني وتلامذته، وكذلك صادق الشيرازي وتلامذته. الجميع يحاربون هذا التفسير الشريف ويضحكون على الشيعة حينما يكون الحديث عن التخليد، يقولون لهم فأما، إنني أقرأها من تفسير إمامنا الحسن العسكري لأن المصدر الوحيد لها هو هذا التفسير. حينما يريدون أن يضحكوا على الشيعة بموضوع المرجعية والتقليد يقولون له: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولى، فللعوام أن يقلدوا ويسكتون، يأكلون خرى المراجع ويسكتون هنا ما يكملون الرواية. تكملة الرواية: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. هذه التكملة لا يكملونها. مراجع الشيعة، وكلاء المراجع، خطباء الشيعة يقرؤون الرواية: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولى، فللعوام أن يقلدوا، ويأكلون خرى ويسكتون هنا. وأصر على هذه الكلمة: يأكلون خرى ويسكتون، والشيعة تأكل معهم في الآنية نفسها. هم أساسا لا يعتقدون بصحة هذه الرواية. لماذا؟ لأنها وردت في تفسير إمامنا العسكري، وهذا التفسير يرفضونه، ومع ذلك يحتجون بها على الشيعة، يضللون الشيعة ويحرفونها، لا يكملون قراءة الرواية. هؤلاء مراجعكم، وهؤلاء خطباؤكم، وهذه فضائياتكم، لا يكملون الجملة: وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. البعض القلة، والذين لا وجود لهم بيننا إذا أردنا أن نستمر في الرواية، فإن الرواية ستحدثنا من أن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هم لهذا السبب ينكرون التفسير، لأن التفسير فضحه وكشف حقيقته، كي يبعدوا التفسير عن الشيعة، كي لا تطلع الشيعة على فضائح هؤلاء المراجع السفلة الساقطين، كي لا تطلع الشيعة يقولون لهم: هذا التفسير ما هو بتفسير صحيح. ولكنهم حينما يحتاجون إلى الضحك على ذقون الشيعة يخرجون لهم كلمات من رواية التقليد، ولا يكملون الكلمات. هؤلاء شياطين سفلة سرسرية إلى أبعد الحدود، ينكرون التفسير، لكن حينما يريدون أن يضحكوا على الشيعة يخرجون لهم كلمات من هذا التفسير ويقطعونها، يحرفونها. مسخرة أنتم أيها الشيعة، هكذا يفعل الخوئي والخوئيون بكم، وهكذا يفعل السيستاني والسيستانيون بكم. الخوئي ماذا يقول عن هذا التفسير؟ هذا الجزء 13 من معجم رجال الحديث من هذا الكتاب الشيطاني القذر، أوسخ كتاب في العصر الحديث، دمر دين أهل البيت، أقذر كتاب في العصر الحديث في أجواء حوزة النجف، مزق دين أهل البيت. هذا هو الجزء 13. صفحة 157، رقم الترجمة 8442 في ترجمة علي بن محمد بن سيار. لا أريد أن أقرأ كل الكلام، وإنما أذهب إلى ما قاله الخوئي عن تفسير إمامنا الحسن العسكري، هكذا يقول: أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، موضوع يعني أنه مكذوب من أوله إلى آخره على الإمام العسكري، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ إذن لماذا تذهبون إلى الرواية هذه وتضحكون بها على الشيعة إذا كان التفسير من أوله إلى آخره موضوع؟ على أي حال، ما الذي نفهمه من كلام الخوئي هذا؟ مع أن الناظر في هذا التفسير، يعني أن الخوئي قد نظر في هذا التفسير من أوله إلى آخره، لا يشك في أنه موضوع، لابد أنه قد نظر في كل كلمة، ومن هنا حكم على التفسير من أوله إلى آخره على أنه موضوع. أليس هذا هو الذي يفهم من كلامه؟ هذا كلام الخوئي، أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، فهو لا يمكن أن يقول هذا وقد نظر مثلا في ربع التفسير، لابد أن يكون قد نظر في كل التفسير من أوله إلى آخره حتى يستطيع أن يصفه بأنه موضوع، وهذا من حقه، رأيه هذا. أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق، يعني مثل الخوئي على أساس هو عالم محقق، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، وإنما يكتب تفسيرا كتفسير البيان، باعتبار أن الخوئي عالم محقق، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ هذا يعني أن الخوئي قد تفحص التفسير كلمة كلمة حتى خرج بهذه النتيجة القطعية. أقرأ كلامه مرة أخرى عليكم، تدبروا فيه. أن الناظر في هذا التفسير، في تفسير الإمام العسكري، لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ نذهب إلى تفسير الخوئي، هذا هو البيان في تفسير القرآن، وهاتان نسختان عندي من البيان، نسخة مطبوعة أيام الخوئي أيام حياته، ونسخة مطبوعة بعد موته، ستعرفون بعد ذلك الفائدة من إحضار النسختين. الخوئي ماذا قال في مقدمة تفسيره؟ هذا تفسير البيان الذي يمتدحه أصحاب العمائم كثيرا. وهو مزبلة من المزابل باستثناء النصوص الشريفة، أتحدث عن كلام الخوئي، هو مزبلة من المزابل كمزبلتي وقمامتي الطوسي في تفسيره التبيان الخريان. هكذا يقول الخوئي في المقدمة: وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول. فهو لا يذكر من الأحاديث في تفسيره هذا إلا ما كان موصوفا بهذا الوصف. وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله. نذهب مع الخوئي في تفسيره هذا. هذه النسخة التي طبعت أيام حياته، هذه طبعة دار التوحيد الكويت 1979 ميلادي، صفحة 445، في فضل سورة الفاتحة ذكر رواية عن الشيخ الصدوق، وهي موجودة أيضا في الطبعة التي طبعت بعد وفاته. هذه طبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، إنها الطبعة الثالثة، قم المقدسة، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي، صفحة 421. وفي المصدرين، في النسختين، الرواية بحسب ما جاء في النسختين، نقلها الخوئي عن تفسير البرهان جزء 1 صفحة 26، وهنا نفس الشيء، تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 26. في الطبعة التي أيام حياته ذكر الرواية عن الصدوق عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه. الخوئي نقل الرواية عن تفسير البرهان الجزء الأول صفحة 26. هذا هو تفسير البرهان. بحسب الطبعة التي عندي هي طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 99 في الجزء الأول. الحديث الثالث الذي نقله الخوئي في فضل سورة الفاتحة، صاحب البرهان هاشم البحراني من أين نقل الرواية؟ نقل الرواية من عيون أخبار الرضا، لأنه نقلها عن الصدوق، نقل الرواية عن الصدوق. هذا هو الجزء الأول من عيون أخبار الرضا، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 270 الحديث 60. إذن هذا عيون أخبار الرضا الجزء الأول صفحة 270 الحديث 60. هنا أثبت الصدوق الرواية في فضل سورة الفاتحة، صاحب البرهان نقل الرواية عن هذا المصدر. هذا هو الجزء الأول من تفسير البرهان. الخوئي نقل الرواية عن تفسير البرهان. لو سألنا الصدوق من أين جئت بهذه الرواية، كيف نسأله؟ من خلال السند. الصدوق نقل الرواية عن تفسير إمامنا الحسن العسكري، ولا يوجد مصدر آخر لهذه الرواية. الرواية موجودة في صفحة 9 رقم الحديث 10. هذه الطبعة طبعة ذوي القربة، قم المقدسة، الطبعة الأولى. الرواية في بداية الكتاب، حتى لو لم تكن هذه الطبعة عندكم، المصدر الوحيد للرواية التي نقلها الخوئي في تفسيره البيان تفسير الإمام الحسن العسكري. أنا أقول أين تحقيق الخوئي؟ هذا تضريط، هذا ما هو تحقيق. هو قال من أن التفسير موضوع بالكامل، ويجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، ترك الروايات كلها وذهب إلى الرواية التي جاءت في التفسير. ماذا يعني؟ الرجل لا علم له بحديث أهل البيت، ولا علم له بمصادر الحديث ولا بالأسانيد. هذا الذي ينقل عنه من أنه كان أعجوبة في معرفة الحديث والأسانيد، لماذا لم يعرف أن الرواية هذه نقلت من تفسير إمامنا الحسن العسكري وليس لها من مصدر آخر؟ أنا لا أتحدث في زاوية مظلمة، أنا هنا في لندن، مؤسسة الخوئي التي فيها أولاد الخوئي وفيها أتباع الخوئي موجودة هنا، بإمكانهم أن يردوا علي وأن يقولوا من أن الرواية هذه لها مصدر آخر. الخوئي كان على علم به، بإمكانهم أن يكذبوني، بإمكان مراجع النجف أن يعطوا جوابا عن هذا الذي يصفونه بأنه أعلم علماء الشيعة زمان الغيبة. ما هو في مقدمة تفسيره البيان؟ قال من أنه لن ينقل في تفسيره هذا إلا الروايات الثابتة والصحيحة عن العترة الطاهرة، وما نقل في فضل سورة الفاتحة إلا هذه الرواية، ونقل رواية أخرى عن البخاري. أنا لا أريد أن أناقشه في أكاذيبه، فهو كذاب. هو قال في البداية من أنه لا ينقل إلا أحاديث العترة، ولكنه نقل عن البخاري وغير البخاري، ليس مهما هذا. حديثي عن موقفه من تفسير إمامنا الحسن العسكري، هو هكذا يقول: أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع، وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام عليه السلام؟ إيه أبو اللقو، مو أنت جبت هذه الرواية من تفسير الإمام العسكري؟ هذا الخرط أنا وين أحطه؟ هذا تحقيق؟ تلومونني إذا أقول هذا تضريط؟ هذا تضريط، هذا تضريط خوئي طوسي نجفي حوزوي أخندي وبامتياز. هكذا يضرط الأعلم، هكذا، وإلا فلا. هكذا يضرط العالم المحقق وإلا فلا، وهكذا يدمر أحاديث أهل البيت. سفلة هؤلاء. هو لم يطلع على التفسير، هو لم يطلع، لو اطلع على التفسير لما نقل هذه الرواية. كذاب هذا، كذاب سافل، لم يطلع، لم يطلع على التفسير، لأنه هكذا قال: أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع. هذا يعني أنه قد اطلع على كل كلماته. هذه الرواية في بداية التفسير، في أول التفسير، في الصفحة التاسعة، الحديث العاشر، الحديث العاشر من بداية الكتاب. حتى لو لم يكن مطلعا على كل التفسير، على الأقل اطلع على 50 من صفحاته. هذه في الصفحات الأولى الرواية. لماذا اعتمدها وجعلها أساسا في تفسيره لبيان فضل سورة الفاتحة؟ هو نقلها عن البرهان، عن تفسير البرهان، لكنه لا علم له بالمصادر والأسانيد. لو كان عالما محققا لذهب إلى أصل الرواية. فصاحب البرهان نقلها عن العيون، وصاحب العيون نقلها عن تفسير إمامنا الحسن العسكري، ولا يوجد مصدر آخر. وصاحب العيون ذكر السند، ذكر السند: حدثنا محمد بن القاسم المفسر المعروف بأبي الحسن الجرجاني رضي الله عنه قال: حدثنا يوسف ابن محمد ابن زياد وعلي ابن محمد ابن سيار. هذا سند تفسير إمامنا الحسن العسكري في أوله. إذا ما رجعنا إلى سند تفسير إمامنا الحسن العسكري، هو هذا بالضبط، هذا السند موجود في أول تفسير إمامنا الحسن العسكري. لو كان عالما بالأسانيد، ولو كان محققا، ولو كان مطلعا على تفسير إمامنا الحسن العسكري، ما هذا السند نفسه. أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الاسترابادي قال حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي ابن محمد ابن سيار. السند هو بعينه، فسند الصدوق في العيون هو بعينه بتمامه وكماله سند تفسير إمامنا الحسن العسكري. لقد أخذ الرواية بسندها ومتنها من هنا، وأنتم بإمكانكم أن تطبقوا وأن تراجعوا وأن تتأكدوا من ذلك بأنفسكم. أنا لا أتحدث في غرف مظلمة، أنا لست كمراجع النجف يقولون لأتباعهم بالسر والخفاء من أنني ماسوني وانشروا هذا بين الناس. أنا أصفعهم على وجوههم القبيحة بهذه الحقائق، على وجوههم القذرة أصفعهم بهذه الوثائق والبراهين والأدلة. هذه الحقائق بين أيديكم، فأي تحقيق هذا؟ فإذا كان أخوي هذا حاله، فما حال السيستاني؟ وما حال سعيد الحكيم؟ وما حال بشير النجفي؟ وما حال إسحاق الفياض؟ وما حال الإيرواني والبقية؟ ما حاله؟ حين أقول هؤلاء أغبياء وثولان يحاربون حديث العترة، هذه المصادق بين أيديكم. تلاحظون أكاذيبه. هو ماذا قال في مقدمة كتابه؟ ماذا قال في مقدمة كتابه وهو يتحدث وسيجد القارئ أني لا أحيد في تفسيري هذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته وما ثبت بالتواتر أو بالطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وآله، يعني أن الرواية هذه ثابتة من أنها وردت عن الإمام الحسن العسكري، لأنه يرويها عن الإمام الحسن العسكري هو في تفسيره البيان. فإما أن يكون كذابا في تفسير البيان من أنه لا يروي الروايات الصحيحة، وإما أن يكون كذابا في معجم رجاله وهو يقول أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع. أين هذا التحقيق؟ أين هذا التحقيق الذي تخبروننا عنه من أن الخوئي محقق؟ الخوئي مضرط، الخوئي كذاب، الخوئي محرف، الخوئي مدلس. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم، لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله، لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. أضيف إلى هراء الخوئي أيضا في نفس الاتجاه هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، الجزء الخاص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتقليد، في الصفحة 81. هذا بحثه الاستدلالي، هذا بحثه الخارج. في الصفحة 81 حين يورد رواية التقليد التي مصدرها الأصل تفسير إمامنا الحسن العسكري، هو لا ينقلها من تفسير إمامنا الحسن العسكري، نعم ورد في رواية الاحتجاج، فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه إلى آخر الرواية، إذا كان محققا وكان تفسير الإمام الحسن العسكري موجودا في مكتبته وكان قد نظر فيه وحقق فيه، لماذا لا ينقل الرواية من المصدر الأصل؟ أليست هذه أصول التحقيق؟ أصول التحقيق أن ننقل من المصدر الأصل، إلا إذا لم يكن متوفرا فإننا نعود إلى المصادر الفرعية التي نقلت عن. إذا كان تفسير الإمام الحسن العسكري موجودا في مكتبته وهو في مقام البحث الاستدلالي، لماذا لم ينقل الرواية عن تفسير إمامنا الحسن العسكري، وإنما أخذها عن الاحتجاج، والاحتجاج سيكون مصدرا فرعيا إذا كان التفسير موجودا لديه وكان في مكتبته وكان قد تعامل معه ونظر فيه وحقق فيه، مثل ما يدعي في معجم الرجال، كان لابد أن ينقل الرواية عن ذلك المصدر، عن المصدر الأصل، وهذا هو شأن المحقق، لكنه نقل الرواية عن الاحتجاج. وأما في الحاشية فإن المصدر الذي ذكر هو الوسائل، هذا يعني أن التفسير لم يكن موجودا لا عند الخوئي ولا حتى عند الذي قرر الأبحاث شيخ علي الغروي. لا يوجد ذكر للمصدر الأصل في المتن. الخوئي ذكر الاحتجاج، نعم ورد في رواية الاحتجاج، فأما من كان من الفقهاء. وهذه الرواية مصدرها الأصل فقط تفسير الإمام العسكري، ولا يوجد لها مصدر آخر. والاحتجاج مصدر فرعي، الاحتجاج مصدر متأخر عن زمان تفسير إمامنا الحسن العسكري. وفي الحاشية المصدر الذي ذكر كتاب الوسائل، هذا الأمر تكرر مرة أخرى في صفحة 221، وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري، لو كان قد نقل النص من تفسير إمامنا الحسن العسكري فهل يحتاج إلى أن يقول هذا الكلام؟ صفحة 221 في مبحث العدالة. وقد يستدل عليه برواية الاحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام، حيث ورد فيها فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه. وأيضا في الحاشية الرواية نقلت عن الوسائل، المصدر الذي ذكر لها الوسائل. هذا يجعلني أعتقد أن الخوئي لا يمتلك نسخة من تفسير إمامنا الحسن العسكري، لا يمتلك نسخة لا من المخطوط ولا من المطبوع. وإلا لماذا في بحثه الاستدلالي ينقل عن الاحتجاج وفي الحاشية؟ هذه الحاشية قطعا من المقرر وليست من الخوئي. المقرر أيضا يبدو أنه لا يمتلك نسخة من تفسير الإمام العسكري، ولذا نقل عن الوسائل المروية في الباب العاشر من أبواب صفات القاضي من الوسائل. هل هذا هو التحقيق؟ كان يفترض بالمقرر أن ينقل الرواية عن كتاب الاحتجاج وليس عن الوسائل. الإشكال قائم أيضا على دقة المقرر، لأن الخوئي نقل عن الاحتجاج، يفترض في المقرر أن ينقل عن الاحتجاج وأن يحدد مكان الرواية في الاحتجاج، هو حددها في الوسائل. هذا يبدو أن المقرر ما كان يمتلك تفسير العسكري ولا كتاب الاحتجاج، لأنهم لا يعبؤون بكتب الحديث، هم يجمعون كتب النواصب في الأصول والفقه وعلم الكلام، هذا هو الهراء الذي يقرؤونه. وإذا أرادوا أن يقرأوا شيئا عن القرآن ذهبوا إلى تفاسير النواصب. هو قال في صفحة 222، والظاهر، لما يقول والظاهر أنه مجلد واحد كما لا يخفى على من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم، إنه لا يتحدث عن نفسه، يتحدث عن الجو الشيعي العام. لو كان التفسير موجودا بيده فعلا لنقل منه، لماذا لم ينقل منه؟ والظاهر أنه مجلد واحد، هو يتحدث عن التفسير المنسوب كما يقول إلى العسكري، والظاهر أنه مجلد واحد كما لا يخفى على من لاحظ التفسير الموجود بأيدينا اليوم. ومرة أخرى أيضا في الصفحة نفسها، وهذا لم يصل إلينا أبدا، وإنما الموجود بأيدينا مجلد واحد يتطابق لما نقله الصدوق، يتحدث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري هذا، لكن الكلام هذا لا يشعر من أن الكتاب كان موجودا لدي. وإذا أردت أن أفهم أن الكتاب كان موجودا لدي فهو لم يطلع عليه. لو اطلع عليه لما أخذ الرواية عن تفسير البرهان وأثبتها في تفسيره البيان، باعتبار أن التفسير موضوع مثل ما قال في معجم رجاله. أنا أعتقد هو هنا أيضا يكذب، يكذب مثل ما كذب في معجم رجاله ونقل لنا من أنه قد نظر في التفسير كله وتبين كذبه فيما نقل من رواية ليس لها من مصدر إلا التفسير، إلا تفسير الإمام العسكري، وأثبتها في تفسيره البيان. وكذب علينا أيضا من أنه لن ينقل في تفسيره إلا ما ثبت بالتواتر والأدلة الصحيحة من أن الأحاديث وردت عنهم صلوات الله عليهم، فأثبت رواية هو لا يعتقد بصحتها. هو هنا أيضا يكذب ويهذي هذا الرجل، فمثلما كذب هناك كذب هنا. والذي يثبت دقة كلامي هو ما جاء في هذا الكتاب. هذا الكتاب لمن؟ هذا لشيخ مسلم الداوري. قبل قليل قلت لكم سأحتاج اسمه، الذي كان رئيسا للجنة التي شكلها الخوئي في إجراء التعديلات والتغييرات على كتابه معجم رجال الحديث. انتقل بعد ذلك مسلم داوري إلى قم وصار أستاذا من الأساتذة المعروفين ومن أساتذة علم الرجال. هذا هو الجزء الأول من تقريرات أبحاثه أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق. تقريرا لبحث سماحة آية الله الحاج الشيخ مسلم الداوري دام ظله. هذه الطبعة هي الطبعة الثانية 2005 ميلادي، مؤسسة الإمام الرضا صلوات الله عليه، قم المقدسة. ماذا جاء في المقدمة؟ وكان له لمسلم الداوري وكان له دور الإشراف على سير تأليف وإخراج معجم رجال الحديث لزعيم الطائفة سماحة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، فقد رأس اللجنة التي تابعت إجراء التعديلات والتغييرات والإضافات في المعجم إلى آخر الكلام. هذا هو مسلم الداوري، والذي أثبت ما أثبته من أن تفسير الإمام العسكري موضوع. هذا ما هو موجود في الطبعة المنقحة والمزيدة، فقد قرأت ذلك منها عليكم، وهي الطبعة التي أشرفت عليها هذه اللجنة برئاسته. صفحة 99 يعيد كلام أستاذه الخوئي. قال السيد الأستاذ قدس سره. هذا مع أن الناظر في هذا التفسير في تفسير الإمام العسكري لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير، فكيف بالإمام؟ لاحظوا ماذا يعلق، يقول وقد وقفنا متى؟ بعد إصدار معجم رجال الحديث. يبدو إنه في قم، لأنه بين رأيه هذا في قم. وقد وقفنا على قسم من الكتاب، لم يقرأ الكتاب كله في قم، يعني حينما كان في النجف لم يطلع على التفسير لا هو ولا الخوئي. أي تحقيق هذا؟ وقد وقفنا على قسم من الكتاب، وحاصل ما تبين لنا. وماذا تبين لك وأنت لم تطلع على الكتاب كله؟ ما هم اعتادوا على أن يعطوا الآراء من دون تحقيق، وإنما وفقا للتضريط، يضرطون هؤلاء، يضرطون. هذا بعد سنين، بعد أن انتقل إلى قم. وقد وقفنا على قسم من الكتاب، وحاصل ما تبين لنا أن القول بأن جميع الكتاب موضوع لا يمكن الموافقة عليه. لماذا؟ لأنه اطلع على بعض من الكتاب. فهل هذا تحقيق؟ التحقيق أن تطلع على الكتاب كله، وأن تبحث عن أصوله وعن مضامينه وعن موافقته للقرآن، إذا كنا بحاجة إلى ذلك. نحن لسنا بحاجة إلى ذلك، نحن نعرض القرآن عليه لأنه هو التفسير، لكنني أتحدث معهم بالحديث الذي هم يريدونه. إلى أن يقول وحينئذ فالكتاب مثله مثل سائر الكتب، يعني ليس موضوعا، فيه ما هو صحيح وفيه ما هو ليس صحيحا. هذا الرأي توصل إليه مسلم الداوري بعد أن اطلع على بعض من الكتاب. فهذا يعني أنهم أثبتوا ما أثبتوا في معجم رجال الحديث وهم لم يكونوا قد اطلعوا على تفسير الإمام. والقضية لا تقف عند تفسير الإمام، الكلام هو سيجري على بقية كتب الحديث. هذه اللجنة التي تشكلت من كبار العلماء، من كبار المطايا. أي علماء؟ هذه اللجنة التي تشكلت من كبار العلماء، يترأسها العلامة المفضال الشيخ مسلم الداوري، ويشرف على الجميع الإمام الخوئي بهذا التحقيق العظيم وهذا التضريط الكبير الذي لا مثيل له عبر تأريخ التضريط في العالم. هو هذا التحقيق، وهكذا يدمر فكر أهل البيت، وهكذا يلغى تفسير إمامنا الحسن العسكري. من أقول لكم ذولا مطايا وثيران ما تقبلون من عندي، حققوا بأنفسكم وعودوا إلى المصادر وإلى الكتب وبعد ذلك أحكموا علي. مثل هذا أواجهه يوميا منذ أكثر من 40 سنة. أواجه تضريطهم وتضليلهم وجهلهم وغباءهم وسفاهتهم، وتريدون مني أن أقدسهم وأن أعتبرهم نوابا لصاحب الزمان؟ ذولا مجموعة هتلية وسفلية، مجموعة كذابين ودجالين، هذا هو الواقع. أي تحقيق هذا يحطم به حديث أهل البيت؟ لم يطلعوا على الكتب. هذا الرجل يقول وقد وقفنا على قسم من الكتاب، ولا ذا تحقيق، ومع ذلك هو وقف على قسم من الكتاب وغير رأيه، فقال إن هذا الكتاب كبقية الكتب، لا أقول عنه موضوع مثل ما قال الخوئي. وأنتم لاحظتم القرائن، الخوئي لم يطلع على هذا الكتاب وحكم بإعدامه. أي علم هذا؟ وأي دين هذا؟ وأي فقه هذا؟ وأي علم رجال هذا؟ وصدقوني صدقوني، المراجع الموجودون الآن أكثر جهلا، وهم يعتمدون على هذه الكتب التي بنيت على التضريط والتجهيل، لم تبنى على التحقيق. فأين هذا التحقيق؟ وكل كتب الخوئي على هذا الديدة وعلى هذه الطريقة. وسأعرض لكم ما أعرض. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. وفي نفس هذا السياق، هذه تحفة من تحف التحقيق، إنه صادق الشيرازي. صدقوني لم أجد غباء كغباء هذا الرجل. بيان الفقه في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد والتقليد، الجزء الأول، دار الأنصار، قم المقدسة، الطبعة الثانية، 2005 ميلادي. آية الله العظمى، صادق الشيرازي، دام ظله الوارث. في الصفحة 55 رواية الاحتجاج، أيضا لم ينقلها عن تفسير الإمام العسكري، رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام العسكري. وفي الحاشية المصدر هو الاحتجاج. أي تحقيق هذا؟ لماذا لا تنقلون من المصدر الأصل؟ هذا يكشف أنهم ليسوا مطلعين عليه ويحكمون عليه بالكذب والوضع وبالتضعيف والتشكيك. الذي يدل على ذلك ما هو الأساس الذي وفقا له ضعف تفسير الإمام العسكري؟ اعتمد على ما ذكره العلامة الحلي في كتابه الخلاصة. هو يقول: وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير، لأنه ذكر بعض القرائن التي يمكن أن تكون أساسا لقبول هذا التفسير. الحديث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري. وهذا المقدار كاف في السيرة العقلائية للاعتماد على مثل هذا التفسير، وليس في المقام إشكال سوى تضعيف العلامة للتفسير ولراويه، ووجود بعض القصص الغريبة فيه. هذا الكلام ربما قرأه، ربما لم يقرأه، لا أدري، ولكنه لم ينقل الرواية عن التفسير. لو كان التفسير عنده، ولو كان قد قرأ التفسير فعلا، لنقل عن المصدر الأصل. لماذا نقل عن الاحتجاج، عن المصدر الفرع؟ على أي حال هذا ليس مهما. قال في الخلاصة عن محمد بن القاسم راوي التفسير: ضعيف كذاب، إلى آخر كلامه. نقل كلام العلامة الحلي في كتابه الخلاصة، وهذا كتاب الخلاصة، هذا كتاب صادق الشيرازي الذي ضعف فيه تفسير الإمام العسكري اعتمادا على ما نقله العلامة الحلي في كتابه الخلاصة. هذا كتاب العلامة الحلي الخلاصة. هذه طبعة مركز تراث الحلة، هذا هو الجزء الرابع من الموسوعة الرجالية للعلامة الحلي، وهذا كتاب خلاصة الأقوال في معرفة الرجال للعلامة الحلي، صفحة 322، رقم الترجمة 1653، محمد ابن القاسم، وقيل ابن أبي القاسم، المفسر الاسترابادي، روى عنه أبو جعفر ابن بابوي، يعني الصدوق، ضعيف كذاب، هذا المفسر، روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد، والآخر علي ابن محمد ابن يسار، عن أبيهما، عن أبي الحسن الثالث. أبو الحسن الثالث إمامنا الهادي، وهذا التفسير مروي عن إمامنا العسكري، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير. إما أن العلامة الحلي يتحدث عن تفسير آخر، فهذه الأسماء ليست موجودة في سند حديث تفسير الإمام العسكري، فإما أن العلامة الحلي يتحدث عن تفسير آخر نحن لا نعرفه، فلا نعرف تفسيرا بهذا السند، وإما أن العلامة الحلي يخرط، لأن الموجود في مقدمة التفسير غير هذا الذي ذكره. صادق الشيرازي لو أنه قارن بين كلام العلامة الحلي وبين الموجود في مقدمة التفسير لوجد الفارق الكبير بين الكلامين، فأي تحقيق هذا وأي غباء هذا؟ أنا لا أعرف غباء كغباء هذا الرجل، نقل كلام العلامة الحلي وضعف به تفسير الإمام العسكري وكلام العلامة الحلي، لا يخلو إما أنه يتحدث عن تفسير آخر نحن لا نعرفه، وإما أن العلامة الحلي يخرط، لأن الكلام الذي ذكره ليس موجودا في مقدمة تفسير إمامنا الحسن العسكري. هو هذا التحقيق؟ هذا هو التضريط عند علماء الشيعة، وهذا صادق الشيرازي مخالف بالكامل للخوئي، فأهل الخوئي يعادون أهل الشيرازي، وأهل الشيرازي يعادون أهل الخوئي، والخوئي هو الذي فسق محمد الشيرازي ونفى اجتهاده ومنع الناس من الصلاة خلفه ومنع الشيعة من أن تقدم الحقوق الشرعية له، وفتاوى الخوئي معروفة في هذا، لكنهم في الهوى سواء، المنهج واحد، إنه منهج الطوسي، المنهج البتري، المنهج المرجئي، وإلا فإن الشيرازيين شيء والخوئيين شيء آخر، ومع ذلك هم يلتقون في القذارة والحقارة. هذا تحقيق أو تضريط؟ أنتم ماذا تقولون؟ قولوا لي. عودوا إلى كتاب صادق الشيرازي، وهو كتاب في الفقه الاستدلالي في شرح العروة الوثقى، ستجدونه ضعف تفسير الإمام العسكري وفقا لما قاله العلامة في الخلاصة. العلامة في الخلاصة ذكر كلاما، سأقرأ عليكم ما جاء في مقدمة التفسير وأقرأ عليكم ما قاله العلامة. العلامة إما أن يتحدث عن تفسير آخر أو أنه يخرط، جاب كلام ما أدري منه في تفسير إمامنا الحسن العسكري. أخبرنا أبو الحسن محمد ابن القاسم المفسر الاسترابادي الخطيب رحمه الله قال حدثني أبو يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبو الحسن علي بن محمد ابن سيار وكان من الشيعة الإمامية، قال كان أبوانا إماميين إلى آخر الكلام الذي نقله العلامة الحلي. محمد ابن أبي القاسم المفسر الاسترابادي روى عنه أبو جعفر ابن بابويه، هو الصدوق هذا، ضعيف كذاب، يعني الاسترابادي روى عنه تفسيرا، الصدوق روى عنه تفسيرا يرويه عن رجلين مجهولين، أحدهما يعرف بيوسف ابن محمد ابن زياد، والآخر علي ابن محمد ابن يسار، المكتوب هنا ابن سيار، ليس مهما، عن أبيهما عن أبي الحسن الثالث، هذان يرويان هنا عن إمامنا الحسن العسكري. أبو الحسن الثالث هو الإمام الهادي، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه، لا ذكر لسهل الديباجي ولا ذكر لأبيه هنا. فهذا الكلام إما هو عن تفسير آخر، وإما أن العلامة الحلي رحمه الله كان يخرط، كان يسربت يمسلت. والعلامة الحلي ترى عنده هواية مسلت، هواية مضرط عنده في كتبه، لقد تأثر تأثرا عميقا بالفكر الناصبي. بعد الطوسي من أكثر العلماء الذين دمروا دين محمد وأهل محمد المحقق الحلي وابن أخته العلامة الحلي، الشهيد الأول والشهيد الثاني، هؤلاء نقلوا لنا الفكرة النصبية بالتمام والكمال. ومن هنا فإن كتبهم هي التي تدرس في حوزة النجف، يبدأون بتبصرة المتعلمين للعلامة الحلي أو بشرائع الإسلام للمحقق الحلي الذي هو خاله، خال العلامة الحلي، ثم يعودون إلى اللمعة، اللمعة مع شرحها، اللمعة للشهيد الأول والشرح للشهيد الثاني، ويدرسون العقائد في تجريد العلامة الحلي. وهكذا هذه الكتب هي خلاصة للفكر النهصبي. فأكثر علماء الشيعة تأثرا بالنواصب بعد الطوسي المحقق الحلي، العلامة الحلي، الشهيد الأول، الشهيد الثاني من القدماء. فماذا تقولون؟ صادق الشيرازي لو أنه رجع وقرأ الصفحة الأولى من تفسير الإمام العسكري وقارنها بما قاله العلامة الحلي لتوقف. فإما أن العلامة الحلي يتحدث عن كتاب آخر، وإما أنه يخرط يسربت هنا. وإذا يخرط لا يصح الاعتماد على خرطه، قدس سره الشريف. هذا هو تحقيق علماء الشيعة ومراجع الشيعة. تلوموني من أقول تضريط؟ لو ما تلوموني شو تقولون أنتم؟ أنا لا أعبأ بكلامكم، ولكن أنصفوا أنفسكم، لا تنصفوني أنا، أنا لا أريد إنصافا من هالشكولات. أنصفوا أنفسكم وأنصفوا الأجيال القادمة، لماذا تتحملون مسؤوليتها وأنتم ستموتون في هذا الزمان؟ لماذا تتحملون مسؤوليتها؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأنتم تضحكون على الشيعة بهذا التضريط وتقولون لهم هذا تحقيق. لكن تضريط الخوء أقوى، باعتبار هو المحقق الأعلم، هو زعيم الحوزة العلمية، تضريطه أقوى. تضريط الشيرازي واضح الغباء عليه في الحقيقة، لا أعرف غباء أكثر من غباء هذا الرجل. بإمكانه أن يعود إلى المصدر الأصل وأن يقارن فيما بينه وبين كلام العلامة الحلي. لا زال الحديث طويلا، حكايتنا مع الخوء طويلة، حكايتنا مع مراجع الشيعة وضلالهم وجهلهم وسفههم طويلة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.